أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الغر الميامين الأطهار. ما جن ليل وما تعاقب نهار وما حن قمري على الأشجار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة تتجدد مع سلسلة السيرة النبوية، ولا زلنا في المرحلة المكية، والمرحلة المكية كانت كلها صبرا وأيضا كانت عناء، وثبت الله تبارك وتعالى فيها نبيه صلى الله عليه وسلم. وكان من الواضح أن الصحابة شروا أنفسهم من الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل اشترى، وأن الله سبحانه وتعالى أربح بيعهم. خلال هذه الفترة، وهي ما بعد وفاة أبي طالب وبعد وفاة أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها، بدأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يحاول أن يجد أرضا خصبة أخرى تنتشر فيها الدعوة الإسلامية، بعد أن وقفت قريش وعادته وأعلنت مكة عصيانها على الإسلام، فلم يكن يسلم إلا أعدادا فردية فحسب، لكن البقية كانوا على الكفر وكانوا في مرحلة عداء وفي حالة استنفار دائم مع الإسلام. الموسم اقترب، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين في ذي القعدة، وطبعا هو الشهر اسمه ذو القعدة مش القعدة، ذو القعدة. هذا الشهر وتقريبا في سنة 10 هجرية بدأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يبدأ في استراتيجية جديدة للدعوة، وهي أن يعرض نفسه صلى الله عليه وسلم على القبائل وعلى الأفراد الذين أتوا إلى مكة ليحجوا إلى بيت الله الحرام. خد بالك أنه هذه الخطوة محفوفة بعدة مخاطر، بمعنى أبو لهب ورى النبي عليه الصلاة والسلام لا تطيعوه فإنه صابئ كذاب، وبعدين حيبقى برضو الجماعة المقتسمين اللي هم موجودين على مشارف مكة، اللي هم أقسمهم هم حينما يقفون على مشارف مكة يقولون للناس لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، ولا تسمعوا لمحمد صلى الله عليه وسلم، غير حرب الإشاعات، وهي حرب طبعا فظيعة. وهذه الحرب كانت قريش تزعم فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ساحر يفرق بين المرء وأخيه وبين المرء وزوجه، ومعاذ الله أن يكون كذلك. وأيضا كانوا يقولون أنه شاعر وأنه كاهن وأنه مجنون، فكانت عملية محفوفة بالمخاطر، ده غير الإيذاء البدني الذي كان يقع على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وانضم إلى الرافضين لدعوة الإسلام قبيلة ثقيف التي تأتي من الطائف، وطبعا قبيلة ثقيف مع قريش كان لها ما لها من المكانة، وكان لها ما لها من الغلبة على رأي العرب في أوقات كثيرة. بدأ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يعرض نفسه على القبائل العربية، وكل هذه الأخطار موجودة وكل هذه المخاطر موجودة، لأنه كما قلنا باع النفس من الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل اشترى. الإمام الزهري رحمه الله في سيرته قال إنه بنو عامر ابن صعصعة ومحارب ابن خصفة وفزارة وغسان ومرة وحنيفة وسليم وعبس وبنو نصر وبنو البكاء وكندة وكلب والحارث ابن كعب وعذرة والحضارمة، كل هذه القبائل دعاها النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام، ولم يستجب أحد منهم لا من قريب ولا من بعيد. بس طبعا دول كانوا من السنة الرابعة لحد سنة 10 للهجرة، لكن سنة 10 للهجرة كانت أنشط السنوات التي كانت الدعوة فيها قد بلغت أوجا عظيما، ورسول عليه الصلاة والسلام بدأ تكون العملية عنده أنشط من أي وقت من أي وقت آخر. بنو كلب هم قبيلة من قبائل العرب. بنو كلب هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بطن منهم يقال لهم بنو عبد الله، فقال يا بني عبد الله إن الله قد أحسن اسم أبيكم، وعرض عليهم الإسلام ولكنهم لم يقبل. وده مدخل من المداخل، إنك أنت لما مثلا تسمع اسم واحد تحفظ الأول، ثانيا تثني على هذا الاسم، لأن حفظ الاسم أو إنك أنت تكرر الاسم وتنادي الرجل باسمه هذا من المحبب إلى النفس. فالنبي عليه الصلاة والسلام بدأ يدخل إليهم من هذا المدخل، ولكنهم لم يستجيبوا له من قريب أو من بعيد. ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني حنيفة اللي هيكون منهم مسيلمة الكذاب، ودول اللي هم كانوا موجودين في اليمامة اللي هي الرياض دلوقتي، وهؤلاء كانوا يرون أنفسهم ملوكا على العرب، منهم ثمامة بن أسال الحنفي، وكان منهم حاجة اسمها الأقيال. أقيال دول اللي هم يعني تزوجوا من الفرس، أو تزوج الفرس منهم، فكان أبناؤهم اللي هم أبناء الملوك يقال للواحد فيهم قيل، ثم يجمعون على إيه؟ على أكيال. فهؤلاء كانوا أسوأ الناس ردا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة إن دول كمان من ربيعة والنبي عليه الصلاة والسلام من مضر، وهم دول اللي حيقولوا في يوم مسيلمة أن كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر اللي هو النبي عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. ثم بعد ذلك ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم اسمهم بنو عامر ابن صعصعة، فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه. جاء رجل اسمه بيحرة ابن فراس، قال والله لو أني أخذت هذا الفتى لأكلت به الإيه؟ لأكلت به العرب. فقالوا له أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك هذا ثم أظهرك الله على من خالفك، أيكون لنا الأمر من بعدك يعني وراثه؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا، بل الأمر إلى الله يضعه حيث شاء. فقالوا أفنهدف نحورنا للعرب دونك؟ فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا، لا حاجة لنا بأمرك. ثم أبوا عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ورفضوا أن يسلموا. يقال إن هؤلاء عادوا إلى شيخ لهم في قبيلتهم، وهذا الرجل لم يأتي للموسم، فقصوا عليه القصص ورووا له الرواية، فقال لهم بعدما يعني قالوا ما قالوا أنه وضع يده على رأسه وقال يا بني عامر وهل لها من تلف؟ هل لذنابها من مطلب؟ يعني هل لذنابها من مطلب؟ ده مثل يضرب لما قد فات، زي بالضبط كده الطير لما تيجي تهرب من الفخ فما تعرفش تمسكها من ذنابها مرة أخرى. ثم قال والذي نفس فلان، يعني هو نفسه وبيده، ما تقولها إسماعيلي قط، يعني منتمي إلى بني إسماعيل، وإنها لحق، فأين رأيكم كان عنكم؟ يعني كان المفروض تسلموا وتؤمنوا مع هذا الإيه؟ مع هذا الرجل. طبعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين الأمر ليس له، إنما الأمر لله سبحانه وتعالى في هذه المسألة. والذي يريد أن يدخل الإسلام يعلم أن الإسلام وأن الإيمان كلا منهما عفيف عن المطاعم والمطامع والكراسي، وإرادة الله قد اقتضت وحكمته عز وجل قد اقتضت أن يقف الإيمان متجردا من كل زينة ومن كل منصب ومن كل ما يطمع فيه من متاع الحياة الدنيا، إنما يدخل من يدخل في هذا الدين ولا يريد إلا أن تكون كلمة الله هي العليا. ولذلك مثل هؤلاء لا يصلحون لنصرة هذا الدين، ده دين مش دنيا، فما ينفعش، لأن الإسلام ما ينفعش أنك أنت تاخده ك يعني وسيلة للتربح، وسيلة للتكسب. ممكن تأخذ أجر على تعليم الإسلام، ممكن تأخذ أجر على تعليم القرآن، لكن إنك أنت تجعله وسيلة للتكسب لا. ما المجاهد يذهب فيجاهد في سبيل الله فينتصر فيأخذ من الغنائم، أولاده ممكن يأخذ نصيبه من الغنائم مثلا إن كان شهيدا وتجرى عليه الأرزاق. إنما هي المسألة إن ما يكونش هدفك الأساسي والرئيس هو الدنيا فيه فحسب. في خلال عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل بدأت تحدث بعض الأمور، ومنها إسلام بعض الأفراد. كان رجل اسمه سويد بن الصامت. سويد بن الصامت كان شاعرا لبيبا، وكان من سكان يثرب لحق كل المدينة المنورة، وكان قومه يسمونه بالكامل لجلده في الحرب ولشعره ولخلقه وشرفه ونسبه. وقد جاء مكة حجا أو معتمرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعوه الإسلام، فقال لعل الذي معك مثل الذي معي. تمام، يعني ممكن يكون اللي معي ده هو اللي معك، أنا رجل برضو شريف ولبيب وعاقل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وما الذي معك؟ في رواية قال مجلة لقمان، يعني حكمة لقمان يعني. فقال معي أفضل من هذا قرآن أنزله الله تعالى علي هو هدى ونور. فالنبي صلى الله عليه وسلم تلا عليه القرآن، فما لبث أن أسلم سويد بن الصامت رضي الله عنه أرضاه. ثم قال إن هذا لقول حسن. وطبعا قتل في يوم بعاث، اليوم الحزين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر إليها، وهو اليوم الذي مات فيه سرات الخزرج والأوس بعدما اقتلع عظيمة في تلك الأثناء. هناك فتى أيضا من المدينة أو من يثرب، وكان اسمه إياس بن معاذ، وكان في الأوس. إياس بن معاذ هذا كان قد جاء مع القوم وهم يلتمسون حلفا من قريش على الخزرج، فده كان قبيل حرب بعاث في سنة 11 لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت نيران العداوة متقدة بين الفريقين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إليهم وجلس إليهم قال هل لكم في خير مما جئتم له، اللي هو الحلف يعني، قال وما ذاك؟ قال أنا رسول الله بعثني إلى العباد أدعوهم إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا وأنزل علي الكتاب، ثم ذكر لهم الإسلام فقال إياس بن معاذ والله هذا خير مما جئتم له. في واحد اسمه أنس بن رافع وكان رجلا من الوفد أخذ ترابا من البطحاء وجعله في وجه إياس، لكن إياس أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وما لبث أن هلك في يوم بعاث أيضا، وقد سمعوه وهو يسبح ويهلل ويحمد ويكبر لله سبحانه وتعالى. طبعا كل هذه إشراقات سنية، وكل هذه كانت لمحات أن هذا الإسلام منصور بأمر الله سبحانه وتعالى. ومن بعدها يأتي السيل، ثم كان أبو ذر الغفاري. وسيدنا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه أرضاه، يعني كان يقول أنا كنت رابع أربعة في الإسلام في بعض الروايات. هو ماشي، أنت ممكن تقول أنه كان رابع أربعة اللي هو عرفهم، لكن كثير من المسلمين كان يخفي الإيه؟ كان يخفي إسلام. في قصة إسلام أبي ذر رضي الله عنه أرضاه أنه كان رجلا من قبيلة غفار. خد بالك أن قبيلة غفار وأسلم الاثنين كانوا من اللي هم بيسمون قطاع الطريق، وكانوا من سراق الحجيج، تمام. وحتى كان في رجل غفاري كان معه محجن اللي هي العصايا المعوجة دي اللي هي لها إيد معوجة كده، فكان إيه يجي يسرق الحجيج فيتعلق الشيء في محجنه، فالناس تقول له حرام، يقول ما سرقته ولكن تعلق في محجاني، أنا ما عملتش حاجة خالص، تمام. فلما جاءت قريش بعد كده، لما قبيلة غفار وقبيلة أسلم الاثنين أسلمت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال محمد ما أسلم معك إلا سراق الحجيج، فقال غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله، ما قلته ولكن الله قاله. لأن الإسلام بقى بيبدل وبيغير الأحوال من إلى، من الظلمات إلى النور، ومن الضلال إلى الحق، ومن الدونية والسفلية إلى الرفعة والعلو والسمو والسماء والعزة والإيه والكرامة والمقام العالي المنيف الخطير الشريف. فها هنا سيدنا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وارضاه سمع بالأمر، وهو في الحديث الثاني اللي هو حديث الوليد بن عبادة بن الصامت قال أنه صلى لله سنوات قبل أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال وأين كنت تتوجه يا عم؟ قال كنت أتوجه حيث وجهني الله سبحانه وتعالى. ودي كانت يعني بقايا الحنيفية من دين سيدنا إبراهيم عليه السلام في الجزيرة العربية. فسيدنا أبو ذر الغفاري كان له أخ اسمه أنيس، مش أنيس، أنيس، أنيس ده عبد الله بن أنيس حاجة تانية، تمام، إنما هنا ده اسمه إيه؟ ده اسمه أنيس. فأنيس هذا كان شاعرا، وطبعا القصة معروفة لما راح عند خاله وبعد كده تبارى هو وشاعر حتى أخذ صرمته وتربح عليه. فأنيس هذا ذهب إلى إيه؟ ذهب إلى مكة. أبو ذر الغفاري قال له اذهب وانطلق إلى هذا الرجل وكلمه وأتني بخبره. فانطلق فلقيه ثم رجع فقال يعني ما عندك؟ أبو ذر بيسأل أخاه أنيس ما عندك؟ قال لقد رأيت رجلا يأمر بالخير وينهى عن الشر. طبعا هو شاعر فما اهتمش قوي ان هو يعرف خبر النبي عليه الصلاة والسلام، اهتم بأحوال الشعراء ورجع ولم يشفي صدر أبي ذر رضي الله عنه وارضاه. قال فأخذت جرابا وعصا ثم أقبلت إلى مكة، فجعلت لا أعرفه وأكره أن أسأل عنه، وأشرب من ماء زمزم وأكون في المسجد. اللي حصل ان سيدنا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وارضاه عارف ان الجو مكهرب، وعارف أن قريش قد عادت النبي صلى الله عليه وسلم، وبرضه متأكد رضي الله عنه وارضاه أن في مشكلة. طبعا هو في التوقيت ده كان في الحرم ينام ويبيت ويقوم فيه، وكان لا طعام له، وكان يشرب من ماء زمزم، وانت عارف أن زمزم لما شربت له. في الرواية الثانية أنه قد تكسرت عقيا وبطني، عقيا بطني يعني إيه؟ اللي هي العضلات بتاعة البطن بتاعه تكسرت من إيه؟ من كتر الماء اللي شربها ومن كتر الري والشبع الذي كان فيه، لحد ما طلع له كرش يعني، تمام، وحد ما طلع له دهون، وده ما بيحصلش لما الإنسان يأكل كثيرا، وده طبيعي يعني. ما أحوال كثير عبد العزيز بن أبي رواد وغيره قال شربت من زمزم دلو عسل والدلو الآخر دلو لبن، لأنه هو سأل الله هذا فشربها بهذه الكيفية، وماء زمزم لما شرب له. سيدنا علي بن أبي طالب مر عليه فقال كأن الرجل غريب، قلت نعم، فقال فانطلق إلى المنزل. فانطلقت معه لا يسألني عن شيء ولا أسأله ولا أخبره. وطبعا العرب ما كانش معروف عندهم الغدر، ما كانش يغدر بالناس، وما كانش فيه بقى الخان ولا الفنادق ولا الحاجات دي كلها، فكان الرجل يضيف الرجل بدون إيه؟ بدون أن يعرفه، يدوب بس يسأل عليه وخلاص، أنت اسمك إيه؟ أنا من قبيلة كذا، وانتهى الأمر. فعلي بن أبي طالب لما رجع أبو ذر إلى المكان اللي هو المسجد فقال أما نال للرجل، يعني أما أنا وحان للرجل أن يعرف منزله بعد، فقلت له، قال فانطلق معي. لحد ما انطلق معه فسأله فقال يعني علي بن أبي طالب لأبي ذر يعني ما أقدمك على هذه البلدة، ما أمرك؟ قال إن كتمت علي أخبرتك. فقال فإني أفعل. والعرب بقى كان عندهم حتة الوفاء بالإيه؟ بالعهود، ودي بقى اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستغلها في أحوال كثيرة، زي موضوع مثلا إنه يجيب واحد زي عبد الله بن أريقة عشان يكون هو الخريت الماهر أو الدليل بتاعه إنهم كانوا لا ينكثون في عهد وإنما كانوا يفون بإيه؟ بذمتهم، تمام؟ فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وطبعا كان بيستفيد من كل حاجة حواليه، وكذلك في هذا الإيه؟ في هذا التوقيت سيدنا علي زي ما بتشوفوا كده إيه؟ هذه الصفة واضحة فيه. فقال فإني أفعل، يعني أنا موافق. قلت بلغنا أنه قد خرج ها هنا رجل يزعم أنه نبي الله، فأرسلت أخي يكلمه فرجع ولم يشفني من الخبر، فأردت أن ألقاه، فقال أما إنك قد رشدت، وده من توفيق الله سبحانه وتعالى، هذا وجهي إليه، ادخل حيث أدخل، فإني إن رأيت أحدا أخافه عليك قمت إلى الحائط كأني أصلح إيه؟ نعلي، وامضي أنت. فمضى ومضيت معه حتى دخل. وهنا بقى إيه؟ اللي بيعمله سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الحس الأمني اللي هو عند الداعية، إنه قريش ما كهربا الجوزة ما بقول لحضرتك، وفي أمر دلوقتي إنه لو واحد من المسلمين علم أنه مسلم سوف يؤذى، فكيف برجل من خارج مكة؟ فقال له أنت هتمشي معايا، أنا تمشي وراي، إذا شفت حد أنا بخاف منه أخاف أنه يأذيك أو يؤذيك هعمل نفسي أن أنا إيه؟ أصلح النعل وأنت تنصرف. وهذا من مكافأة الله لرجل صدق الله فصدقه، لو أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه. المهم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال له أبو ذر اعرض على الإسلام، فعرضه، فقال لي يا أبا ذر اكتم هذا الأمر وارجع إلى بلدك، فإذا بلغك ظهورنا فأقبل، يعني انتصرنا فأقبل عليه. قال أبو ذر والذي بعثك بالحق لأصرخن بها بين أظهرهم، فجئت المسجد وقريش فيه، فقلت يا معشر قريش إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فقالوا قوموا إلى هذا الصابئ، يعني الذي ترك دينه، فقاموا فضربت لأموت، فأدركني العباس فأكب علي، ثم أقبل عليهم فقال ويلكم تقتلون رجلا من غفار، وما اتجاركم وما مركم على غفار، فأقلعوا عني. فلما أن أصبحت الغد، يعني الغد الثاني، يعني رجعت فقلت مثلما قلت بالأمس، ففعلوا فأدركني العباس وقال ما قلت. خد بالك أن في رواية تانية أن سيدنا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه أرضاه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الحرم ليلا، وكان أبو ذر رأى اثنتين من الإيه؟ من المشركين، اثنين نساء يعني، وهما يطوفان بإساف ونائلة، فقال هن مثل هن الخشب، يعني كلمة كده معناها إيه؟ معناها ما تعبدون، يعني أنت تعبدوا أخشاب. فالاثنين صرخوا لأن كلمة هن ديت العرب تعبر بها أو تكني بها عن المناطق الإيه؟ التي لا يقولها الناس بلسانهم، يعني مستقبحة. فسيدنا أبو بكر رضي الله عنه رأى الأمر وكان معه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأراد أبو ذر أن يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبو بكر يعني منعه من الكلام، لكان أبو بكر أعلم الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، فاحترم أبو ذر هذا الأمر. فالجمع بين الروايتين إن ممكن يكون سيدنا أبو ذر الغفاري لم يستطع تكليم النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرة، وأن عليا أخذه إليه فكلمه في المرة التالية، أو أن هذه كانت المرة الثانية التي لقي فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سيدنا أبو ذر الغفاري له منهج معين كده اللي هو عمله، ده مسألة فردية، ما هيش مسألة جماعية، يعني المسلم لم يكن مطالبا بإعلان إسلامه آنذاك، لكن هو عمله بمنطق فردي اللي هو يريد أن يظهر الإسلام لأنه كان فرحا بإسلامه، ويريد أن يغيظ قريش، وده مش عصيان لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم سكت، وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم إقرار، وإقراره صلى الله عليه وسلم واحدة من التشريعات، لأنه لا يتصور أن يسكت عن باطل. وبرضو اللي عمله سيدنا العباس اللي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، إن هو استخدم الأعراف العربية والتقاليد العربية لمنع إيذاء أبي ذر، إنه كنتوا التجارة بتاعتكم بتمر هناك، يبقى خد بالك بقى لحسن الراجل ده يهيج الإيه؟ يهيج القبيلة عليه. خد بالك إن أبو ذر هيجي بعد الهجرة ويذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويهاجر إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا تذكره وقتها، وهيجيب قبيلتي غفار وأسلم الاثنين مع بعض على يد أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه. كده لسه هنكمل في هذا الأمر إن شاء الله رب العالمين غدا، نلقاكم على خير. سائلا الله لي ولكم العفو والعافية، وأن يرحم موتانا وأن يشفي مرضانا وأن يرفع الوباء والبلاء والغلاء عن البلاد والعباد، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.